بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 29 من شهر شعبان لعام 31400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محاضرة عن الصوم. ويسرنا أن نرحب بالأخوة الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله جل وعلا الذي لا إله غيره ولا رب سواه جل في علاه، إليكم أيها الإخوة الذي يسر لنا ولكم هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، وأن يبارك في جهود الإخوة القائمين على مثل هذه اللقاءات التي تدل على حرص منهم على النفع وعلى الانتفاع ونشر النفع في الناس. فنسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه سميع مجيب. لا يخفى على الإخوة جميعا أن الله جل وعلا قد أرسل إلينا خير رسله، وأنزل عليه خير كتبه، فجاء عليه الصلاة والسلام بالهدى والحق، جاء عليه الصلاة والسلام بالنور والهداية، جاء عليه الصلاة والسلام بالتوفيق والسداد. فمن آمن بما جاء به وصدقه عليه الصلاة والسلام فاز، وذلك هو الفوز العظيم. ومن تنكب عنه عليه الصلاة والسلام وعما جاء به خسر خسرانا مبينا. فهو صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله رحمة للعالمين، ومن رحمته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام أن بين لهم سبيل الرشاد وأوضح لهم طرق الغواية، فما مات عليه الصلاة والسلام حتى أظهر الحق وأقام الملة العوجاء وبين الهدى وحذر من الضلالة والشرك بالله جل وعلا. فمن أخذ بهذه الهداية وبهذا التوفيق الذي جاء به والتزم هذا التوفيق الذي جاء به هدي، قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن ترك تلك الدلائل النيرات والآيات الواضحات والبراهين الساطعات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام ظل، قال الله جل وعز: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وإن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الإيمان به عليه الصلاة والسلام معناه تصديقه وطاعته واتباع شريعته، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. فتصديقه عليه الصلاة والسلام وطاعته واتباع شريعته من قام بها على الوجه المفصل المبين فهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أثبت له النبوة وصدقه فيما بلغه عن الله، وأن ما جاء به واجب الاتباع. الله جل وعلا قد أمرنا في آيات كثيرات بوجوب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ووجوب طاعته في آيات كثيرة. قال الإمام المبجل إمام أهل السنة الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا. من تلك الآيات العظيمات قوله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فيقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول الله جل وعلا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فيقول جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل في علاه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والأدلة كثيرة أيها الإخوة، كثيرة في الكتاب والسنة، والسنة أيضا طافحة طافحة آمرة بالاتباع له صلى الله عليه وسلم والاقتداء بما جاء به. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. خرج مسلم في الصحيح عن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنصوص كما قلت من السنة عديدة أيها الإخوة. وبعد هذه التقدمة في بيان وجوب لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به واتباع شريعته وتصديقه فيما أخبر وطاعته صلى الله عليه وسلم والتسليم لما جاء به، نعرج عن الكلام عن موضوع هذه المحاضرة المتعلقة بالصيام وشهر الصوم. فإن مما جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من الخير لهذه الأمة بيان ما يتعلق بشهر الصيام، هذا الركن العظيم، أحد أركان الإسلام العظيمة. عن الصيام فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على فرضية هذا الشهر ووجوبه. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضل هذا الصوم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام جملة كبيرة من الأحكام المتعلقة بهذا الشهر العظيم وبهذه العبادة العظيمة عن الصيام. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله ما كان يعمله عليه الصلاة والسلام من طاعات وخيرات في هذا الشهر الكريم، أعني شهر رمضان المبارك إلى غير ذلك. وسنعرج على جملة من ذلك فيما سيأتي من وقت بإذن الله، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. فأقول بادئ ذي بدء أيضا: لا يخفى عليكم أيها الأحبة أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، ويجب على المؤمن الذي يسعى في خلاص نفسه وفكاكها أن يقوم بأمر الله جل وعلا وأن يعظم الأمر والنهي، ومما أمر الله جل به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم القيام بهذا الفرض، أعني صوم رمضان. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أربعث معاذا إلى اليمن قال في الحديث بعد أن ذكر الشهادتين والصلاة وفرض الصلاة، وذكر أيضا أن الله جل وعلا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وما أرشده أيضا عليه الصلاة والسلام أن فرض عليهم الصوم، وأن الله افترض على عباده صوم رمضان. والأدلة أيضا في الكتاب دالة على ذلك، فيقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتقرير فرضية وركنية شهر رمضان، صيام شهر رمضان كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: وصوم رمضان. فهذا أمر مسلم، وتقريره من باب التأكيد عليه للفت النظر إلى أهمية قيام المرء بهذا الركن العظيم، وأن لا يتساهل المرء في القيام به على الوجه المطلوب منه شرعا، فإن الله جل وعلا ما أمرك يا عبد الله بأمر وفرضه عليك إلا لعظيم منزلته عنده. ولهذا قال جل في علاه: فما جاء في الصحيحين قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فليعلم المرء أن أهمية القيام بأمر الله جل وعلا في فرائضه وواجباته دليل تعظيم المرء وانقياده وعبوديته الحق لمولاه جل في علاه. وإن افترضه الله جل وعلا على عباده هذا الصوم، والعبد إن قام به على الوجه المطلوب شرعا، تحقق فيه الوعد الوارد في الصحيح عند البخاري وغيره، أن المرأة إذا ما قام بفرائض الله جل وعلا أحبه الله، وإذا قام بهذا الأمر على وجهه المطلوب نال محبة الله، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، حديث الأولياء المشهور. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن فضل الصيام، عن فضل الصيام وما أعده الله جل وعلا للصائمين. وهذه كلمة تذكيرية كما قلنا، ولا أظن أن نستوعب كل ما يتعلق بالصيام وأحكامه، لكن نعرج ونذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. فمن ذلك ما جاء كما مر طرف من ذلك، قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. هذا الحديث العظيم فيه بيان عظم الصيام، ولا شك مما يدل على فضل الصوم ما مر معنا من إشارات إلى فرضية وركنية الصيام. فالقائم بالفرض مستحق للوعد، والمستحق للوعد مثاب من الله جل وعلا إذا ما قام بهذا الفرض المؤكد عليه وفق ما أمره الله جل وعلا. وهذا الحديث الذي معنا فيه دلالة عظيمة وبينة وظاهرة على عظم الصيام، فإن الله جل وعلا جعل جزاء الصوم له، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقبله قوله عليه الصلاة والسلام: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فدل ذلك على أن الله جل وعلا يضاعفه أضعافا كثيرة. قال: إلا الصوم فإنه لي. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي، بمعنى يضاعف الله عز وجل الأجر فيه أضعافا كثيرة. كيف لا والصيام من الصبر، والله جل في علاه وعد الصابرين فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد جاء في حديث عند أبي داود وغيره. أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الشهر، أعني شهر رمضان، شهر الصبر. والمتأمل في هذا يجد أن الصبر على أنواع 3، ما يدل أعني على دخول أو ما يدل على دخول الصوم في الصبر. إذا ما تأملنا أن الصبر على 3 أنواع، وهو صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، فإنك تجد أن هذه 3 كلها تجتمع في الصيام. فإن فيه صبرا على طاعة الله جل وعلا، وهو القيام بهذه الشعيرة إرضاء لله وتحقيقا للعبودية، وصبرا عما حرمه الله جل وعلا على الصائم من الشهوات وغيرها مما حرمه الله جل وعلا على الصائم، وكذا فيه الصبر على ما يحصل على الصائم أو على ما يحصل للصائم بسبب صومه من الجوع والعطش والضعف الذي قد يصحب ذلك، وهو ظاهر، يعني هذا ظاهر في الصيام في أوقات الصيف وفي فصل الصيف، فإذا ما طال النهار واشتد الحر ظهر للناس وللصائم أنه يصبر على ما يحصل له من ألم وجوع وعطش وضعف بدن، فهذا الألم الناشئ والمنبعث من مثل هذه الطاعة العظيمة يثاب عليه صاحبه، وإنما دعاه إلى الاستمساك والصبر والمصابرة هو الوثوق بوعد الله جل وعلا، الوثوق بوعده. في قوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذه الآلام الناشئة عن الطاعات ألم يعقبه لذة وسرور وفرح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة عند الفطر بأن تم هذا الصوم لذلك اليوم بتوفيق من الله ومنه وكرمه، فجاهد المرء نفسه وحقق أنواع الصبر فيها، فهو يفرح بذلك ويذهب الظمأ عنه والجوع والألم، ويفرح بذلك ويفرح عند لقائه جل وعلا بما أعد الله له من خير، وما أعد الله له من فضل ومثوبة عنده جل في علاه. ولهذا نقول: الصيام في نفسه مضاعف أجره، كما مر معنا في الحديث الذي مضى، حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا، فهو مضاعف بالنسبة إلى سائر الأعمال، وعليه نقول: فإن صيام شهر رمضان مضاعف على سائر الصيام، صيام النوافل والأيام البيض وغيرها من النوافل عموما، لأنه قد اجتمع فيه شرف الزمان، شرف الزمان وهو شهر رمضان. واجتمع فيه أيضا شرف الفرض، فإنه فرض، والفرض أعلى رتبة ومكانة من النفل، إذ الصيام صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام كما مر التي بني الإسلام عليها، الصيام أيها الإخوة فيه فوائد عدة، من أعظمها أو أعظمها القيام بحق الله جل وعلا في هذه العبادة وتحقيق العبودية لله جل وعز. ولهذا قال جل وعلا: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فالباعث على القيام بهذه الشعيرة العظيمة هو الإخلاص لله جل وعلا وتحقيق العبودية له ورجاء ما عنده والطمع فيما لديه جل وعلا. الصائم يتقرب إلى الله جل وعلا بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب ونكاح، ومعلوم أن هذا من أعظم شهوات النفس، هذه الثلاث من أعظم شهوات النفس. كل هذا يتركه لله ومن أجل الله. إذن من أعظم فوائد القيام بالصيام وتحقيق هذه الشعيرة والامتثال للأمر الإلهي وتحقيق العبودية لله جل وعلا. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن فوائد الصيام هذه المترتبة على من قام بهذه الشعيرة على الوجه الشرعي أن العبد يتعود على كثر ما تشتهيه نفسه، هذه من المصالح التي تجنى من تحقيق الصيام والقيام به على ما أمرك الله جل وعلا. كثر النفس وما تشتهيه النفس وفيه ترويض للنفس على ألا تنقاد ولا تميل كل الميل ولا تنساق وراء شهواتها ورغباتها. ولهذا قال بعض السلف لما تكلم عن كيف سئل عن كيفية يعني معالجة المرء لنفسه وهواه، قال: انظر إلى ما تهواه نفسك فخالفها. لا شك أن النفس والأمل فيها كبير وكثير، تتوق إلى رغد العيش من الشبع والري والشرب ونعم مباشرة الأهل وغير ذلك مما أباحه الله له. قد تكون النفس أيضا تنساق والعياذ بالله إلى غير ذلك مما حرمه الله عليه. فالمرء إذا تبع هوى نفسه في كل أمر يذل ويضل، وإذا ضل هلك وأهلك نفسه وأهلك غيره. قال انظر إلى ما تهواه نفسك فخالفها. وهذه قاعدة ولو أخذتها الناس لانتفعت بأمر الله. ففيه من فوائد الصيام العظيمة التي تجنى من تحقيقه هو هذا، كسر ميل النفس وشهوتها والانسياق وراء اللذات، وفي هذا تربية عظيمة للنفس وترويض لها. أيضا أيها الأحبة، من فوائد الصيام وتحقيق الصوم على الوجه الشرعي التضييق على الشيطان، التضييق على الشيطان ووساوسه وخطراته، وذلك بأن المرأة عندما يكون الصوم لله معنى ذلك كما قال جل وعلا في الحديث القدسي آنف الذكر الذي ضمن حديث أبي هريرة، قوله جل وعلا إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، معنى ذلك أنه يتبع الأمر ويبتعد عن النهي الذي يلهث وراءه الشيطان ليخرجه عن الصراط المستقيم فيوسوس له ويسعى في كسر والتشغيب عليه في هذه الطاعة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن عد الصوم وجاء عد الصوم وجاء، فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في ضمن أبوابه أو تبويباته لهذا الحديث، قال باب من لم يستطع الباءة فليصم. والوجاء هو عبارة أنه يقطع الشهوة والرغبة في النكاح، وإذا ما صام الإنسان لله فإنه يضيق على الشيطان نزغاته وساوسه، وما ينزغ به من فعل ما ينافي القيام بهذه العبودية وبهذه الشعيرة، ولا يمكن للعبد أن يتقرب إلى الله بترك الشهوة المباحة إلا بعد التقرب إليه جل وعلا بترك ما حرم الله عز وجل عليه في كل حال. فليس الصيام فقط عن المحرمات أو عن المباحات الممنوعة عليك في حال الصوم، هو فقط في شهر الصوم، فالمباح بعد انقضاء الفرض عاد الأمر إلى أصله، لكن المحرم أنت مطالب بالصوم عنه في رمضان وفي غير رمضان. فالظلم والكذب والغش والغش والخديعة والمكر والبهتان والعدوان على الناس وعلى أعراضهم ودمائهم وأموالهم، والكذب والزور والعياذ بالله، كلها محرمة في رمضان وفي غير رمضان. ففي الصحيح عند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا يجب على الصائم أن يصوم دائما عن المحرمات، فالصوم عن المحرمات في رمضان وفي غيرها، فيصوم سمعك وبصرك ولسانك ويدك وكل جوارحك تصوم عن ما حرم الله، فلا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ولا تأخذ أو تعطي أو تمشي فيما حرم الله عز وجل عليك. فالصائم يجب أن يكون صائما عن المحرمات في كل حين، ويتأكد الأمر ويشتد خطورة في حال الصيام وفي شهر الصيام. أما ما تراه من بعض الناس، نسأل الله العافية والهداية للجميع، يصوم أحيانا في شهر الصيام يصوم عن الطعام والشراب وهما في أصلهما على الإباحة قبل دخول فرض الصيام، ويحرمان على العبد في حين صومه ويحلان حين الإفطار، ولكنه والعياذ بالله لا يتحاشى ولا يصوم عن الكذب والنظر فيما حرم الله، لا يصوم عن الغش والخديعة والمكر، لا يصوم عن قول الزور وشهادة الزور، لا يصوم عن أذى الجار إلى غير ذلك، وتراه يقصر في طاعة الله جل وعلا، في شهود الفريضة، فريضة الصلاة في المساجد جماعة، يكسل وينام عن الصلوات وتضيع عليه الفرائض في بيوت الله جل وعلا، وفي المقابل تجده لا يصوم عما حرم الله عز وجل عليه. فليعلم العبد أن الصوم يجب أن يكون صوما عن ما حرم الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان. فمن فوائد الصيام تضييق هذه المجاري على الشيطان، وتعويد النفس وترويضها على القربة والتقرب إلى الله جل وعلا بفعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي والآثام. ومن فوائد الصيام أيضا أيها الأحبة التي يجنيها العبد من هذه العبادة الاستلذاذ بطاعة الله جل وعلا، يتلذذ المرء بطاعة الله وبأنه قائم بأمر الله مظهر لهذه الشعيرة التي يحبها الله جل وعلا، لأنه موقن بوعد الله فيتلذذ في القيام بهذه الشعيرة يتلذذ بالقيام بها وهذا يعطيه دفعة كما يقال إلى أن يسارع في كل ما من شأنه أن يزيد من تلك اللذة بالطاعة، وهذا يدعوه أيضا إلى أن تستمر معه هذه اللذة وأن يتلذذ بالطاعات عموما، الصيام وغير الصيام، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أرحنا بالصلاة يا بلال، أذن بالصلاة وأرحنا لما في ذلك من تلذذ بالوقوف بين يدي الله جل وعلا والقيام بعبوديته. التلذذ بالطاعة أيها الأحبة جالب للخير، دافع للشر بإذن الله، مقرب للعبد من ربه. قال الإمام إبراهيم، قال هشام بن عروة إن لم تخن الذاكرة يرويه عن أبيه كما في المصنف لابن أبي شيبة: إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. فلذا أيها الأحبة يحرص الواحد منا على أن يستفيد من هذه المدرسة، الصيام مدرسة عظيمة، وهذا شهر تام كامل، يعني شهر رمضان يصومه العبد يصبح ويمسي، والطاعات وأنواع العبادات المتنوعة التي يجب أن يكون عليها المرء في مثل هذه الأوقات ليستغلها، هي أيام وليالي يتعود على هذه الطاعات، فإذا من قضى هذا الشهر تابع هذه المسيرة وتراه يتقلب من طاعة في طاعة ومن قربة في قربة، لأن الطاعة تدل على أختها، ويتجنب المعاصي قدر استطاعته ويجاهد نفسه عن البعد عنها لأن المعصية تدل على أختها. ولكم أن تنظروا لعلكم في الصحف وفي غيرها كم هي الدعايات الآثمة المغرضة لهذه القنوات وغيرها، كل يدعو إلى بلائه وإلى سفاهته وغير ذلك، فكثير منها شهوات وكثير منها شبهات، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. ثم نعرج على بعض العبادات التي ينبغي أن يحرص العبد عليها أيضا مع قيام بهذه الشعيرة، من الإكثار من قراءة القرآن أيها الأحبة. هذا الشهر شهر عظيم، وهو شهر القرآن. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الآيات قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس. يقول ابن عباس: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير، أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا الحديث العظيم تضمن جملة من الأمور المبينة لحال سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله جل وعلا فيه لعباده: وإن تطيعوه تهتدوا. قال ابن عباس: كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، ومعلوم جوده عليه الصلاة والسلام وكرمه، فلا يكاد يرد سائلا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. ويزداد جوده في رمضان في وجوه البر والخير. وهنا دعوة أدعوها وأشدد عليها وأذكر بها إلى أننا إذا ما أردنا أن نكون كذلك من أهل الجود والعطاء والسخاء في مثل هذه الأوقات، فيجب أن نتحرى وأن نعطي وأن نضع المال في محله. ولمن يستحق، فكم حرم المستحق من الأخذ بسبب أخذ من لا يستحق. فإذن النجود كما كان عليه الصلاة والسلام، فهذه خلة وخصلة عظيمة يشهد بها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. إذن فيه البيان بأن من خلال خصال رسول الله عليه الصلاة والسلام الجود والكرم، وهذا الجود يتأكد ويزداد في رمضان. والخصلة الثالثة قال: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فدليل على أنه عليه الصلاة والسلام كانت مدارسة جبريل له عليه السلام القرآن في رمضان، والسنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين في رمضان. فدل ذلك على أن من أعظم الخصال بالنسبة للمرء المسلم المؤمن المتعبد المتنسك لله جل وعلا أن يحرص في هذا الشهر على مدارسة القرآن وقراءة القرآن والعمل بما دل عليه القرآن. فالمدارسة هاهنا أعم من التلاوة، أعم من التلاوة، فتشمل التلاوة والتفهم والتدبر لما في هذا القرآن من أحكام عظات ودلائل بينات، وألا نكون من أهل من الهاجرين له وإن كنا من التالين له. فبعض الناس يتلوه ولكنه في حقيقة الأمر هو هاجر للقرآن، هو هاجر للقرآن. كيف يكون هجره؟ بعدم القيام بما دل عليه القرآن من حكم وأحكام وانقياد وطاعة. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في كتابه الفوائد يتكلم عن هجر القرآن وأقسام الناس في هجر القرآن، وعد رحمه الله أن من هجر القرآن من يتلوه ولا يقيم حدوده، ولا يقيم حدوده، ويقصد بالحدود يعني ما دل عليه القرآن من حدود وأحكام وحكم يجب على المرء القيام بها. فانتبه أيها المؤمن الحصيف العاقل إلى هذه النقطة المهمة في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فيدارسه القرآن. يقرأ المرء القرآن ويتلوه ويجتهد في معرفة أحكامه ودلائله. فالذكرى إنما تنفع من كان قلبه سليما معافا. قال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله متكلما عن شروط الانتفاع بالقرآن: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد، فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول هذه السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. وفي قوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. قال وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب، حاضر غير غائب، حاضر غير غائب. إلى آخر كلامه رحمه الله. فمن أراد الانتفاع بالقرآن فليحقق ما ذكر. فلنحرص أيها الأحبة في هذا الشهر العظيم من تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته مع التدبر لما دل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هديه وهذا سمته صلى الله عليه وسلم، كان جوادا كما مر، وكان أحسن الناس. جاء في الصحيحين من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولنحرص أيها الأحبة أيضا من أعمال البر الكثيرة في مثل هذه الأيام من الصدقة، فالجود هناك في حديث ابن عباس يدل على الصدقة والإكثار من الصدقة. الصدقة أمرها عظيم، الصدقة أمرها عظيم، والأحاديث الحاسة على 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 بذلها والقيام بها لمن يستحقها أو في من يستحقها كثيرة وعديدة جدا. ومن الأمور أيها الأحبة التي نحرص على التزود منها في مثل هذه الأيام العظيمة القيام لله جل وعلا تطوعا، تعني الصلاة، صلاة القيام لله جل وعلا. فلنحرص على الصلاة، وكما قال بعض الأئمة أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بالناس 3 أيام في رمضان التراويح، ولم يخرج في الرابع خشية أن يفرض عليهم، ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنحرص أيها الأحبة على القيام بهذه الشعيرة حق القيام، وأن نسابق وأن نسارع في معرفتها ومعرفة أحكامها، لنعبد الله جل وعلا على بصيرة، وأن نقوم له جل وعلا معظمين للأمر والنهي، معظمين للأمر الذي أمرنا به، ومعظمين للنهي أنتهي عما نهانا جل وعلا عنه ونهانا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.